رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 98 بعد 100، وهي الخاصة بترجمة العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر شعبان لعام 40 و400 ألف، وهي بعنوان فضيلة العلم والحرص عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله بن عبد العزيز العنقري وصالح بن عبد العزيز وعمر بن سليم ومحمد بن إبراهيم إلى كافة المنتسبين لطلب العلم من أهل نجد، وفقهم الله تعالى وهداهم وتولانا وإياهم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يخفى عليكم ما حصل بسبب موت العلماء وقلة الرغبة في طلب العلم من اندراس العلم،
فإن موت العلماء كما قلنا ثلمة لا تسد، وموت العالم مصاب عظيم يا أخوان، موت العالم مصاب عظيم، وكلنا يشاهد ذلك ويعلم. انظروا سبحان الله في عصرنا ماذا بعد موت ابن باز، وماذا ما بعد موت العثيمين، وماذا بعد موت الألباني؟ هل يا أخواني وجدنا خيرا مما كانوا عليه، أو أن الأمر في تناقص؟ وجود هؤلاء كان أمنة، وجود العلامة الألباني في الشام أمنة، وجود العلامة ابن باز في نجد والعثيمين أمنة. إذا احتاج الناس إلى سؤال سألوهم، إذا كان هناك استشكال ذهبوا إليه فكشفوه، إذا كان أمر من الأمن أو الخوف أو الدقيق أو الجليل بحثوه. ولا يزال الناس في تناقص ما نقص منهم علماؤه، كما مر معنا في حديث الصحيحين عن بلال بن عمرو بن العاص أن النبي قال: إن الله لا يغضي العلم انتزاعا من صدور الناس الرجال، وإنما يغضي العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا مصاب عظيم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. إذن يكثر الضلال في الأمة بهذه الفتاوى، هم يضلون في أنفسهم لأنهم يقولون بلا علم، ويضلون غيرهم لأنهم يعملون بما أفتوا بغير علم، يقع الضلال وينقلب الحلال حراما والحرام حلالا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وإن الله وإن الله راجعون. نعم.
وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلما رأينا ما وقع أحببنا نصيحتكم وتنبيهكم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. ولا يستقيم أمر المسلمين في دينهم ودنياهم، ولا يستقيم أمر المسلمين في دينهم ودنياهم إلا بالعلم، ومنه ما هو فرض عين.
إلا بالعلم، لأنهم سيجاهدون إن جاهدوا بعلم، فإن جاهدوا فبعلم، وإن أقاموا الحدود وكذا فبعلم، وإن ساسوا الناس فبعلم، وإن أفتوا الناس فبعلم، وإن قالوا هذا دين فبعلم. فكل خير مبناه على العلم، فإذا كان الحاكم العالم أو حوله العلماء حصل الخير، وإن كان المحكوم العالم الذي ينطلق من العلم حصل الخير. فما صبر المحكوم على ظلم حاكم إلا بعلم، ولا نفذ الحاكم فيهم العدل إلا بعلم، ولا كان سلطان لأهل السنة على أهل البدع إلا بالعلم، ولا يكبت أهل البدع إلا إذا وجهوا بالعلم. العلم هو أساس الخير، فما عرف الناس معروفا ولا أنكروا منكرا ولا حصلوا على فرقان إلا بعلم. نعم.
ومنه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية.
ولا أنظر كيف انتفعت الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الذي كان أعلم الأمة، كيف انتفعت الأمة في زمن أحمد في الدولة العباسية لما قادهم أحمد بالعلم. ابن تيمية في عصره كيف انتفعت الأمة بابن تيمية لما قادهم بالعلم. نعم.
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل:
ومنه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. يعني ماذا العلم؟ يعني منه ما فرض عين يلزم كل واحد، كالعلم بأركان الإسلام الخمسة تتعين على الإنسان. وقد قال أحمد: لولا العلم لكان الناس كالبهائم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأعظم الواجبات عبادة الله وحده لا شريك له، وليست تعرف إلا بالعلم.
الله أكبر. كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ولهذا قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. فأعظم الواجبات عبادة الله وحده، ولهذا لم يفرض واجب على الناس يزاحم هذا الواجب من أول فرضية، وإنما بقي الناس 10 سنين على هذه الفرضية الكبرى، فرضية التوحيد ووجوب التوحيد. نعم. وليست تعرف إلا بالعلم. ما التوحيد؟ افرضوا لبابي. وإذا أردت أن تعرف قيمة العلم هذا والسهولة هذه اللي عندك، اللي أنت أول ما أسألك ما التوحيد؟ إفراد الله بالعباد، وما الشرك؟ دعوة غيره معه، وما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. حمزة، ها، ما التوحيد؟ أه، ما الشرك؟
دعوة غيره.
آه يعني الزهرة ما عادش خاطر بقى بالله، ما عادش خاطر يا ابن الكاميرا بتصور والبس بيتابع يا ابن. ما الشرك؟ دعوة غيره معه. ما التوحيد؟ اجيب الالباني، الالباني عارف ما التوحيد وما الشرك. وما الشرك؟ دعوة غيره، وما معنى لا اله الا الله؟ لا معبود حق الا الله. اذا بيلا استاذ في الجامعة ما درس طبعا منهج السلف، متخصص في العقيدة، قل له ما معنى لا إله إلا الله، وسترى العجب العجاب. ما التوحيد؟ وسترى العجب العجاب. ما الشرك؟ وسترى العجب العجاب. بالله عليك، يعني لو قابلت واحد كده مرة من هؤلاء، يبقى جرب كده تستفيد حتى تعرف من اطلع عليك. سبحان الله. لأن الإنسان إذا لم يطرق، إذا لم يطلب العلم على طريقة السلف، بقي جاهلا بمنهجه ولو كان في أعلى الدرجات الدنيوية. نعم.
إذا عرف هذا فقد تعين على كل من فيه أهلية، للطلب أن يتجرد لطلب العلم، وعليه في ذلك.
نعم. أن يتجرد طلب العلم ليه؟ لأن هذا يتعلق بأعظم معلوم، وهو التوحيد، مختص بالله سبحانه وتعالى والإخبار عن الله عز وجل. نعم. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: لأنها تختص بالخبر عن الله سبحانه وتعالى، والخبر عن الله ثلث موضوعات القرآن. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام. الأحكام هذا قسم، الأخبار المتعلقة بالله هذا القسم، والمتعلقة بغيره من الأنبياء والمرسلين وأممهم والجنة والنار هذا القسم. إذن عدل الإخبار عن الله ثلث موضوعات القرآن. إذن من قرأ قل هو الله واحد كان له ذلك في الأجر والثواب ثلث القرآن من فضل الله. من قرأ قل هو الله واحد له ثواب من قرأ ثلث القرآن، لكن من غير أن تترك القرآن، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. هذا في الجزاء ليس في الإجزاء، ليس في الإجزاء. مثل ما قال النبي في من جلس إلى في مصباح حتى ترتفع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة، لكن هل هذا يغني عن الحج والعمرة؟ لا. نعم. نعم. في الايه؟
في المعنى بس
وليس في
الجزاء.
هذا غلط. من رفع هذا الى العلماء؟ لا يعني لا لا, لا. استدل
هو يقول يعني
هذا فهمه.
ايوه يعني يقول ان كل الله احد تعلم ثلث القران
أولا يصادم النص، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ تحميس وتحفيز على قراءته، وليس النظر إلى المعنى. يعني إيه؟ نعم هما المعنى ننظر إليه فين؟ تعليل كونه ثلث القرآن، لكن من جهة الجزاء يعني من فيكم يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فيحصل على هذا الأجر؟ تحفيز على تلاوته. طب هو رفع هذا لأحد من العلم؟ طيب نعم، لا زال أهل العلم يستفيدون منه هذه الفائدة، منها هذه الفائدة، وهي أن ذلك في الجزاء لا في الإجزاء. نعم.
وعليه في ذلك تقوى الله، ونبين لكم الخصال التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها.
الأولى قبل صلاة المغرب، من هذه الخصال يا طالب العلم ينبغي لطالب العلم أن يتصف بهذه الخصال، الأولى
حسن النية والإخلاص في تعلمه، لأن هذا أساس، لأن هذا أساس
معنا لدى جميع العلماء اللي تكلموا في الطلب. أول شيء يصن به وماذا يا إخوان؟ الإخلاص. الثانية
لزوم الأدب في أنفسهم ومع معلمهم وفيما بينهم.
نعم، حتى تحصل بركة من المعلم، الأدب، كما كان نبي الله موسى الذي هو كريم الله مع الخضر كيف كان متأدبا، لنتعلم نحن الأدب مع المعلم. نعم.
الثالثة اجتناب مجالس الغفلة، وأن يكون كل منهم سليم الصدر لقرينه. نعم أحسن عليك. وأن يكون كل منهم سليم الصدر لقرينه من الطلبة وغيره.
نعم، تابعتم يا إخوان؟ اجتناب مجالس الغفلة، وأن يكون كل منهم سليم الصدر لقرينه من الطلبة وغيره، لابد أن تكون سليم الصدر. نعم.
الرابعة على كل واحد من التلاميذ أن يحفظ قراءته حفظا تاما.
الغفل الذي يضعنا الغفل عن ذكر الله، يعني إياكم والمجالس التي فيها اللغط والتي ليس فيها ذكر الله، هذه مجالس الغفلة. نعم.
على كل واحد من التلاميذ أن يحفظ قراءته حفظا تاما قبل أن يقرأها على المعلم، ثم أيضا عليه أن يتعهد محفوظاته بالدراسة.
الطالب الذي يقرأ على شيخه يجهز القدر الذي سيقرأه، وعليه أن يحفظه حفظا تاما قبل أن يقرأه، ويتعاهد المحفوظات الماضية. نعم.
الخامسة،
وهذا يعني رأينا في مشايخنا كالشيخ فوزان في أول أمره ثم لم يعد بعد ذلك يقرأه يفعله، وشيخنا شيخ الأطرم كان مثلا إذا مثلا تقرأ في عمدة الفقه مثلا اليوم باب كذا فتحفظه وتقرأه عليه من حفظك ثم تقرأ بعد ذلك، هذه طريقة أهل العلم. نعم.
الخامسة على المتعلمين لزوم مجالس الطلب، ولا يقوم أحد منهم من المجلس حتى تفرغ القراءة إلا من عذر ثم يرجع، ويكون معه دواته وقرطاسه لإثبات ما يأمره المعلم بإثبات من تقرير أو نقل مستحسن.
على المتعلمين لزوم مجالس الطلب، ولا يقوم أحد منهم من المجلس حتى تفرغ القراءة إلا من عذر ثم يرجع. نعم، حتى لا يفوته فائدة. هذا بالحضور. طيب والتقييد أن يكون معه
دواته،
قلمه وقرطاسه ودفتره، حتى إذا وقع شيء نحتاج إلى تقييد قيد. نعم.
السادسة، يكون للتلاميذ في اليوم والليلة مجلسان للبحث والمراجعة، أحدهما لإعادة القراءة والثاني لمطالعة قراءتهم المستقبلة.
نعم.
السابعة،
مجلسان، مجلس للبحث والمراجعة، مجلس لإعادة القراءة، والثاني لمطالعة قراءتهم المستقبل. كما قلنا هذه احنا وزعناها لكم من قبل، وقلنا بأن كل يوم يكون فيه مجلس للحفظ ومجلس للمراجعة ومجلس للقراءة في الشروحات. نعم.
السابعة، على الطلبة أن يستعدوا لامتحان المعلم لهم في كل شهر كل بحسبه، ثم على المعلم تأديب.
هذا يعني إذا كان قد وضع لهم امتحانا كل شهر ليختبر تحصيلهم. نعم.
ثم على المعلم تأديب من يرى منه خللا من غفلة ولعب أو تعد على أحد أو مجاوزة قانون الأدب بما يرضعه ويرضع أمثاله، حتى لو يفضي ذلك لأن يقيمه من الحلقة تأديبا له.
يا أبو بكر تعال عشان تعرف أن احنا فعلنا بسند. نعم.
فالله الله
حتى لو يفضي ذلك لأن يقيمه من الحلقة تأديبا له، مش لازم التأديب أن يكون أخلي بالأدب، يعني تنكر عليه مثلك يا أبا بكر، مثلك مثلا يغيب عنه هذه المعلومة والتعبير عنها وأنت من سنين تجلس، يبقى لابد أن تؤدب بالحرمة، تؤدب بالحرمة. يبقى هذه ليست يا إخواني يعني غلظة فيها القسوة، لا، هذه شدة لينتفع. ولهذا أنا أظن أن ولا واحد فيكم هينسى، مش أبو بكر بس هينسى هذا، صح؟ وبالتالي سيجلس إيه يقظ. تعال أبو بكر اسمع ديت، تعال اجلس. يقول الشيخ في الأداب: على الطلبة أن يستعدوا إلى إنقال، ثم على المعلم تأديب من يرى منه خللا من غفلة ولعب أو تعد على أحد أو مجاوزة قانون الأدب بما يرضع ويرضع مثله، حتى لو يفضي ذلك إلى أن يقيمه من الحلقة تأديبا له. ماشي؟ مش ما تزعلش، حد يلعب في راسك كده؟ قال: فالله الله تشميري لهذا الأمر والجدي والاجتهاد. نعم.
قال: ونسأل الله.
المعلم يا إخواني أمين، المعلم أب. هل أحد يقول للأب إذا عاقب ولده: على ما تعاقب يا قاسي يا شديد، هذه أبوة؟ يقول: إليك عني يا شيطان، فإني أربي ولدي وأنا أعلم بما يصلحه، صح ولا لا؟ والزوجة: واضربوهن بعد واهجروهن، صح ولا يا إخوان؟ هذا الزوجة وهي حبيبته. نعم.
قال: ونسأل الله بأسماء الحسنى أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم.
في الثالث من ذي القعد، في الثالث.
دعوانا الحمد لله رب العالمين.